بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا اللقاء 23 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 23 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. وكنا في اللقاء الماضي ختمنا التعليق على الآيتين الأخيرتين، وهي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والآية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويعني علقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في هاتين الآيتين وكلام المفسرين فيها. اليوم نبدأ على بركة الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، سافرتم وذهبتم للغزو، فتبينوا فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات من التثبت. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لمن حياكم بتحية الإسلام. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم بغير الألف، أي الاستسلام والانقياد، وفسر به السلام أيضا. لست مؤمنا وإنما فعلت ذلك متعوذا، وقرأ مؤمنا بالفتح أي مبذولا له الأمان. تبتغون عرض الحياة الدنيا، تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاذ، وهو حال من الضمير في تقولوا، مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك التثبت. فعند الله مغانم لكم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لماله. كذلك كنتم من قبل، أي أول ما دخلتم في الإسلام، تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم. فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين، فتبينوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم، ولا تبادروا إلى قتلهم ظنا بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفا، فإن إبقاء 1000 كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. إن الله كان بما تعملون خبيرا عالما به وبالغرض منه، فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه. روي أن سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك فهربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد، فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم. فقتله أسامة واستاق غنمه. وقيل نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال: لا إله إلا الله، فقتله. وقال: ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة إيمان المكره، وأن المجتهد قد يخطئ وأن خطأه مغتفر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما لاحظوا أنه لما ذكر القتل في الآيات السابقة قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم جاء الحديث بعد ذلك عن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم تحدث عن أصناف الناس: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم إلى آخره، ثم ختم فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ف فطبعا الآيات التي تتحدث عن قتل المؤمن والاشتباه في القتل ونحو ذلك مخيفة، ولذلك قد تدفع المؤمن أن يتوقف عن الجهاد، لأنه احتمال أنه إذا سافر للقتال في سبيل الله قد يقع في مثل هذا الموقف، فيقع في قتل خطأ، يقع في اشتباه، يقع ووعيده هنا شديد. فجاءت هذه الآية لكي تقول أنه ينبغي على المسلم أن يحذر وأن يتحرز، لكنه لا ينبغي له أن يتوقف عن القتال والجهاد في سبيل الله، أن القتل الخطأ يعني مغفور إن شاء الله، ولا ينبغي أن يكون أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن مطلقا إلا على سبيل الخطأ، وذكر الله المخرج في ذلك. ثم هنا جاء الحديث عن مسألة أخرى، وهي مسألة الاشتباه هذه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فهذه أيضا حالة من الحالات التي تمر على المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله، وقد ولهذه الآية سبب نزول ذكره البيضاوي كما تلاحظون في آخرها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. ولاحظوا أن البيضاوي هنا يقول وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات، فتبينوا في آخر الآية أيضا قرأوها فتثبتوا. وأيضا في سورة الحجرات يقصد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. التبين والتثبت الفرق بينهما يسير، والتثبت أقوى من التبين في الدلالة اللغوية. والطبري رحمه الله يقول هما متساوية، قراءة فتبينوا وقراءة فتثبتوا كلاهما قراءتان صحيحتان ثابتتان، لكن نحن نتحدث عن الترجيح بينها من حيث المعنى اللغوي، أن التثبت هو تبين وزيادة، تبين وزيادة، كأنه قد وصل من شدة تبينه إلى ثبات موقفه وتثبته. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في الأرض وذهبتم للغزو، فتبينوا، يعني فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه، بمعنى لا تعجل في اتخاذ قرار في الجهاد في سبيل الله بقتل أحد إلا على بينة وعلى تثبت، هذا معنى الكلام. ولذلك جاءت قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لمن حياكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي قراءة: لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والسلم هو السلام، يعني عرفتم من حاله أنه مسالم فاحملوه على ظاهر حاله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم أنهم يعني جاءوا إلى قوم كفار، فجاء أحدهم وسلم عليه، وكما في رواية سبب النزول أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فدل يعني على أنه مسلم، ولكنهم قتلوه. سيأتي هذا في قال البيضاوي هنا: وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم بغير الألف، أي الاستسلام والانقياد، وفسر به السلام أيضا. يعني هنا في توجيه القراءات لاحظوا البيضاوي عندما يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام هو تحية السلام عليكم ورحمة الله، كما مر معنا تذكرون في الآية التي مرت: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أن التحية هي قول حياك الله، لكنها أصبحت تطلق على السلام، فيقال حياه تحية أي سلم عليه سلاما، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك قال الله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وفي قصة آدم كما تعلمون هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدي. طيب هنا يقول، يعني يوجه البيضاوي هنا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، القراءتين يوجهها توجيها واحدا، أنها بمعنى ألقى عليكم التحية أو ألقى عليكم ما يدل على أنه مسلم، ألقى إليكم السلم، ألقى إليكم السلام، كلاهما القراءتان يعني توجيههما متقارب. قال وفسر به السلام، لست مؤمنا إنما فعلت ذلك متعودا، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين وقعت لهم هذه الحادثة كما في لاحظوا في آخر الآية أنه قال روي أن سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك أو فدك، وهي قبيلة أو قرية من قبائل جهينة، وليست فدك التي منها جهة خيبر وجهة تيماء التي منها اليهود، هذه منطقة معروفة فدك، لكن فدك هذه منطقة من مناطق جهينة يسمونهم الحرقات من جهينة. أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم سرية، قال فهربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه أحدهم، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد، يعني وضع غنمه في مكان من طرف الجبل وصعد هو إلى الجبل، فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، يعني يقول أنا مسلم، فقتله أسامة ابن زيد واستاق غنمه. هذه رواية، وهذه رواية صحيحة، وأيضا يعني أسامة رضي الله عنه قد رواها في برواية أخرى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما أراد إنما قالها متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حتى وددت أنني لم أكن أسلمت إلا ذلك الوقت. ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وقيل نزلت في المقداد ابن الأسود، مر برجل في غنيمة، وهذا رواه ابن عباس في البخاري أيضا، فأراد قتله فقال لا إله إلا الله فقتله وقال ود لو فر بأهله وماله، يعني يقول أنه لم يقلها إلا متعوذا. طيب نعود إلى كلام البيضاوي هنا في قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني إنما قلت ذلك خوفا من الموت أو خوفا من السيف، ليس لكم ذلك، وإنما لكم ماذا؟ ظاهره. وهذه أصلنا أيها الإخوة في أن المؤمن ليس لك إلا الظاهر، ليس لك إلا الظاهر. يعني لاحظوا في هذا الموقف، موقف قتال وحرب، وهو مظنة الخداع، والحرب مبنية على الخداع وعلى الخدعة، وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا، ليس لكم إلا الظاهر، من أظهر لكم إسلاما وأظهر لكم السلام ولو في هذا الموقف فاقبلوا منه ظاهره. طيب قال كذا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني يقول إنما فعلتم ذلك لكي تأخذوا الغنائم التي يملكها هذا الرجل. تبتغون عرض الحياة الدنيا تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاذ. طبعا القائل قد يقول قائل هل يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلون ذلك من أجل يعني حطام الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى نص على ذلك هنا، فقال تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة فتبينوا، تماما كما في مر معنا في سورة النساء، منكم من يريد الدنيا في العمران، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود ما كنت أحد أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي عرض الحياة الدنيا حتى نزلت هذه الآية، فهم بشر كغيرهم من البشر يقع منهم مثل هذا رضي الله عنهم. قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كنتم من قبل يعني مر بعضكم بمثل هذه المواقف، وهو أنه كان يخاف من الأذى لإظهاره للإسلام كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة، فإن كان بعضهم يخفي إسلامه ويخفي إيمانه خوفا من الأذى ومن القتل ومن التعذيب، فكان يخفي إسلامه، فلماذا تستغربون هذا أن يصنعه أناس اليوم؟ يعني أصبحتم أنتم في موطن قوة، فهناك من يظهر يعني خلاف ما يبطن لأسباب يعني خاصة. فيقول أي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين. بعد ذلك قال: فتبينوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم، ولا تبادروا إلى قتلهم ظنا بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفا، فإن إبقاء 1000 كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي عالما وبالغرض منه، فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه. وخلاصة الآية كما تلاحظون هي قضية الاحتياط الشديد في قتل المسلم، ومن أظهر لنا إسلامه فنكتفي بظاهره ونقبل منه ظاهره، ولست مسؤولا عن التمحيص والتفتيش عن البواطن. هنا تعليق يا شباب على مسألة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. ضربتم في سبيل الله هنا يعني سافرتم للغزو، الضرب في سبيل الله يعني السفر، والضرب في الأرض يعني السفر. وضرب، ضرب في اللغة معناها معروف، وهو الضرب بمعنى الضرب باليد أو بالعصا أو نحو ذلك. ومنه قوله تعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم، أحسنت. وقوله سبحانه وتعالى: اهجروهن في المضاجع واضربوهن، ونحو ذلك. لكنني لاحظت في الآونة الأخيرة أحد الذين يتكلمون في التفسير يتكلم في هذه الآية وأمثال هذه الآية بكلام مخالف للصواب، وخاصة في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهو يريد أن ينفي أن اضربوهن هنا بمعنى الضرب المعروف، فيقول: مستحيل أن يكون الإسلام الرفيق بالمرأة أن يأمر أو يدعو أو يوجه إلى ضربها بالمعنى الضرب المعروف. طيب ما معنى الضرب يا مولانا؟ قال: الضرب هو المباعدة والسفر، مأخوذ من هذه الآية وأمثالها: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم وغزوتم. فلبس على الناس، ولذلك وصلتني هذه الرسالة وهذه المقاطع من أكثر من جهة، آخرها قبل أمس يعني من أحد يعني الأخوات، وهي تقول يعني لابد من الإيضاح. يقول: هو لا يمكن أن يتصور أن يأمر الله بالضرب لشريكة الحياة بمعنى الجلد، وهذا يعني وتعقب كلمة ضرب في القرآن الكريم. فقال: إن الضرب أكثر معانيه بمعنى الابتعاد ومفارقة بيت الزوجية إلى آخره. فنحن نقول يا شباب يعني هذا الكلام يعني يخالف اللغة العربية. ليش؟ يعني الآن تعال تتبع القرآن الكريم ضرب فيها هنا مثل الآية هذه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. فضرب هنا تعدى بماذا؟ بحرف في، صح؟ ضرب في الأرض، ضرب في سبيل الله، ضرب في فجاج الأرض، لها معنى يعني سافر ومشى. لكن ضرب زيد عمرا، هذا المثال الذي صدعوا به رؤوس الناس، صح؟ النحويون: ضرب زيد عمرا، يعني ضربه. حتى أنهم دائما يعلقون ويعني يتندرون على النحويين أنه ما عندهم إلا الضرب. وربما ذكرت لكم يوما قصيدة عرقلة الكلبي عندما جاء إلى الكوفة أول ما بدأ النحو، فوجد أنهم أكثر ما يقولون ضرب زيد عبد الله، ما كانوا يقولون ضرب زيد عمرا، يقولون جاءت عمرا هذه بعد ذلك. فقالوا له: أنت تلحن في كلامك، وهو شاعر يعني معتد بنفسه. فهجاهم بقصيدة مشهورة موجودة في كتاب ابن عبد البر: بهجة المجالس وأنس المجالس. يقول فيها: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا، قالوا لحنت، فهذا القول منخفض وذاك نصب وهذا ليس يرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع، إلى آخر ما قال.
فالشاهد أن ضرب زيد عمرا الضرب المعروف عند النحويين واللغويين وأهل المعاجم. حتى ابن فارس أنا راجعته في ضرب حتى يعني أتأكد، فقال ضرب أصل واحد في اللغة هو الضرب المعروف، ثم يقاس عليه ويحمل عليه. الضرب في الأرض سمي ضربا لأنه ضرب شديد، فالإنسان يضرب برجليه ليغادر ويخرج. وسمي الصقيع الذي يصيب المزارع ضريبا، يقال له ضريب لأنه يضرب بشدة فيفسد المحصول. وسمي الضرب، يقال ضرب الدراهم والدنانير، يعني سكها، سك الدراهم والدنانير المعدنية، يقال له ضرب، صح؟ كما قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأنه بقوة، فكلهم أخوذ من الضرب المعنى المعروف. فإذا القول بأن فاضربوهن تعدت بنفسها هنا هو الضرب المعروف، لم تتعد بفي حتى نقول أنها بمعنى المباعدة والسفر كما يقول هذا الأخ. فيعني أحببت أن أنبه إلى هذا الخطأ الذي يتداول، أنه خطأ في فهم لغة العرب. والمشكلة أنه يقول في كلامه وقد تتبعت لغة العرب فوجدت أن أكثر معاني الضرب أي السفر. طيب وافرض ما في مشكلة، هو ضرب إذا عديت بفي بمعنى السفر، صح؟ ضرب في الأرض يعني سافر، أما إذا عديت بنفسها فهو بمعنى الضرب، وهي الآية التي نتحدث عنها فاضربوهن. والسبب الذي يدفع هؤلاء للعبث باللغة القرآن هو الهزيمة النفسية التي يجدونها، يريدون أن يقولون الإسلام لم يأمر بالضرب ولم يأمر ب يعني تفضيل الأنثى على الذكر في الميراث ونحو ذلك، كل هذا حتى يقولون أن الإسلام دين المساواة ودين الرحمة، وهو كذلك فعلا، لكن ليس بتحريف دلالات القرآن الكريم. فإن الضرب المقصود به التأديب لا ينكره إلا مكابر. حتى الدراسات المعاصرة والدراسات التربوية تثبت أنه وسيلة من وسائل التربية. طيب هذا تعليق يا شباب على بس أول الآية، إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم وذهبتم للغزو. نعم إن لم أكن واهم أنها قد مرت معنا، صح؟ أي؟ مرت معنا في وفسرناها أن قول الله تعالى وإن امرأة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أن الدرجة المرحلة الأولى هي الموعظة والنصيحة والتفاهم، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، بمعنى يعني هجر الزوجة في مكان النوم وفي حجرة النوم، واضربوهن يعني آخر العلاج. ثم المفسرون يقولون أنه ضرب للتأديب، ضرب غير مبرح، وهكذا. فمعنى الآية واضح، لكن هذا العبث بالنصوص ومحاولة التحريف، لا، والمشكلة عندما يكون هذا التحريف بطريقة يظهر عليها أنها صحيحة في الاستدلال، يعني يقول ضرب ما وردت بمعنى السفر ويستدل لك بمثل هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أيوة، فيقول إذن ضرب موجودا بمعنى السفر إذن هنا بمعنى، وهكذا. فهو استدلال خاطئ مخالف لأصول الاستدلال ومخالف للغة العربية. واضربوا فوق الأعناق، أحسن، يعني سافروا ما تمكن تجي أبدا، أحسن. قال فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا كما قال البيضاوي هنا أن سبب نزول هذه الآية أن سرية من المسلمين خرجت للقتال إلى بعض قبائل جهينة، كما ذكر المحقق هنا أنهم يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في مسلم والبخاري بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، يعني يقول ما ارتحت من هذا الموقف الذي حصل مني، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه، كما في الحديث، والحديث له روايات كثيرة. فإذا هذا هو يعني سبب نزول هذه الآية. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا رجلا في غنيمات له فأدركوه فقال لا إله إلا الله فقتلوه واستاقوا غنيماته. فإذا يعني ورد أكثر من رواية لهذا السبب وكلها في الكتب السنة. طيب ختم البيضاوي هنا بفائدتين استنباطية، يعني لاحظوا البيضاوي كيف ذكر اللغة ثم ذكر القراءات ثم ذكر سبب النزول في الأخير، ثم قال وفيه دليل على صحة إيمان المكره. يقول هذه الآية فيها دليل على أن المكره إيمانه صحيح، على صحة إيمان المكره يعني المكره على الكفر، وهذا صحيح طبعا استنباط صحيح لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأنه يجوز للمسلم إذا أكره على الكفر أن ينطق بما يدل على الكفر ولكن لا يعتقده، وحفاظا على روحه من القتل، وهذا لا شك فيه يعني جائز بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك لعمار بن ياسر وقال له لعمار وإن عادوا فعد، فأعطاه الرخصة بأن يظهر الكفر إذا كان يعني قد أكره على ذلك. والإكراه كما يقول العلماء هو خاص أنواع، هناك إكراه ملجأ يعني قد يؤدي إلى القتل، فهذا الذي يجوز له أن يظهر فيه الكفر إذا تعرض له، أما إذا كان إكراه ليس فيه أذى فلا يجوز له أن يظهر الكفر إلا في حال يكون فيه عليه أذى. فهذا قول معنى قول البيضاوي وفيه دليل على صحة إيمان المكره أي المكره على الكفر. قال وأن المجتهد قد يخطئ وأن خطأه مغتفر. ما معنى هذا؟ الآن المجتهد الذي يجتهد في أحكام الشريعة هو مجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهذا صحيح، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، صح؟ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استنبطها البيضاوي من هذا؟ استنبطها بدلالة اللزوم وبدلالة السياق. كيف؟ يعني الآن الذي يقتل مؤمنا، عفوا، الذي مثل أسامة رضي الله عنه جاء رجل وقال السلام عليكم فتركه، صح؟ معتقدا أنه مسلم واجتهادا منه، فإنه قد يكون محتال وقد يكون صادق، لكنه اجتهد وتركه، فإذا اجتهاده صحيح، وقد يكون اجتهاده هذا قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فهذا أيضا وجه الاستنباط من هذه الآية أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وأن خطأه مغتفر، لأنه لو ثبت أن هذا الكافر أو أن هذا الذي أظهر الإسلام كافر وقتل مسلما أو ظهر منه ما يعني يؤذي المسلمين فليس هناك حرج في من تركه مجتهدا في أنه ليس هناك منه ضرر. هذا معنى قول البيضاوي هنا. طيب تفضل.
قال رحمه الله لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين في موضع الحال من القاعدين أو من الضمير الذي فيه غير أولي الضرر بالرفع صفة للقاعدون لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منه. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء، وقرئ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه، وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر، فقال ابن أم مكتوم وكيف وأنا أعمى، فغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن تردها، ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة، وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، جملة موضحة لما نفي الاستواء فيه، والقاعدون على التقييد السابق، ودرجة نصب بنزع الخافض أي بدرجة أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة منه، أو الحال بمعنى ذوي درجة. وكلا من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم، وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما نصب على المصدر لأن فضل بمعنى أجر، أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء، كأنه قيل وأعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كل واحد منها بدل من أجرا، ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطا، وأجرا على الحال عنها تقدمت وأجرا على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرة، ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعليهما. كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا تعظيما للجهاد وترغيبا فيه، وقيل الأول ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر، والثاني ما جعل لهم في الآخرة، وقيل المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وبالدرجات منازلهم في الجنة، وقيل القاعدون الأول هم الأضراء، والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم، وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفار، والآخرون من جاهد نفسه، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا لما عسى أن يفرط منهم رحيما بما وعد لهم.
نعم، يعني لاحظوا الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما قد يتعرض له المجاهدون في سبيل الله من الخطأ، قد كما قلت لكم أنه قد يقع في نفسه البعض أنه يتوقف عن المشاركة في الجهاد حتى لا يقع في مثل هذا الموقف فيقتل مسلما على طريق الخطأ، فالله سبحانه وتعالى يعني نفى هذا الوهم وذكر فضل المجاهدين في سبيل الله والنفير في سبيل الله، فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين إلى آخر الآية. يقول لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين في موضع الحال من القاعدين أو من الضمير الذي فيه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وهذه الآية تعتبر من نوادر الآيات التي نزل بعضها قبل البعض الآخر، وكانت يعني مثلا على سبيل المثال هذه الآية تعتبر مثال، لأن لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقال عبد الله بن أم مكتوم يا رسول الله ما منعني، أو كما قال وكيف وأنا أعمى، فنزلت مباشرة كلمة غير أولي الضرر حتى تستثني ابن أم مكتوم وأمثاله. والبيضاوي هنا ذكر العلة لماذا نزلت هذه العلة، لماذا تأخرت ثم نزلت. قد يقول قائل يعني معقولة أنها ما نزلت إلا علشان عبد الله بن أم مكتوم كان موجود في الجلسة واعترض؟ لا طبعا لا، وإنما لحكمة إظهار هذه العذر، إظهار هذا الفضل، ما كان ليظهر لولا هذا الموقف. مثالها في سورة البقرة مرت معنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، صح؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، علم الله أنكم إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر ما كانت موجودة في نزول الآية الأول، فلما وقع عدي بن حاتم في الخطأ والوهم نزلت كلمة من الفجر لإزالة هذا الوهم. فإذا كان الموقف أو الخطأ أو السؤال سببا في نزول تتمة وإضافة في الآية. ومثل ذلك بقية الآيات التي نزلت في حوادث خاصة استدعت هذه الحوادث، فإنه قد الله سبحانه وتعالى كما يعني ثبت في الحديث عن ابن عباس أو فيما ذكره ابن عباس هو أثر، وقد ذكرناه مرارا في نزول القرآن الكريم، أن ابن عباس يقول أنه نزل القرآن الكريم كاملا في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الحوادث والوقائع. هناك سؤال يعني كيف يعني نزل جملة واحدة أول الإسلام، كيف نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. يعني هل تقصدون أنه قد نزل فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي لم تجادل بعد، وقد ذكر فيه الحوادث التي ستأتي ولم تأتي بعد؟ كيف؟ نقول نعم ذكرها، لأن الله سبحانه وتعالى الزمن كما ذكرنا مرارا لا معنى له في علم الله سبحانه وتعالى، المستقبل والماضي سيان. ولذلك جاء في القرآن الكريم تعبير بالماضي والمقصود به المستقبل، صح؟ مثل أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف هذا؟ هذا ما يمكن يقولها البشر، ما يقولون البشر هذا الأسلوب، لأن أتى أمر الله في الماضي فلا تستعجلوه يعني أنه سيأتي. كيف أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ إما أن تقول سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا، أو أتى أمر الله فتيقنوه أو فاعلموه مثلا. أما أن يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا يعبر بالماضي ويريد به المستقبل، فيقولون أنه جاء التعبير بالماضي للدلالة على المستقبل لتمام الثقة بأن المستقبل سيقع كأنه ماضي. وهذا البشر ما يقولونه أبدا أبدا، لا يقولونه، إنما الذي يقول ذلك هو الرب سبحانه وتعالى. فكذلك هذه الآية في قوله غير أولي الضرر، هذا استدراك، طبعا استدراك مجازي، نحن نقول استدراك، وإلا الله سبحانه وتعالى ما كان ناسيا فاستدرك، لكنه جاء هذا الإضافة بعد أن قال ابن أم مكتوم وكيف وأنا أعمى، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال كيف يا رسول الله وأنا أعمى، فنزلت مباشرة. شف قال في قال ابن أم مكتوم فغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي مباشرة، فوقعت فخذه على فخذي، وهو زيد الذي يتكلم، زيد بن ثابت، حتى خشيت أن ترضها، ثم سري عنه فقال اكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة. وقال البيضاوي هنا لكي يذكر لك علة هذا الاستدراك وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت، ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته. طبعا وهذه فيها فائدة يا شباب من كيف كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي. أول شيء هذا مثال كما قلت لكم على آية نزلت جزء منها، ثم نزل جزء مكمل بعد سؤال أو استدراك أو واضح، هذه من نوادر الأمثلة، هذه ومن الفجر في سورة البقرة. الأمر الثاني، زيد بن ثابت رضي الله عنه والصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهتمين بمعرفة كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل عليه بحالات خاصة جدا. هذا القرآن الكريم الذي نتلوه اليوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاصة جدا وغير معتادة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا، وهذا ذكرها البخاري في كتاب في أول الصحيح في كتاب بدء الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول، وأحيانا يأتيني كهيئة البشر أو كهيئة الرجل فيكلمني وأكلمه. هذه حالة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشعرون بهذا الشعور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ما الوحي أنه كصلصلة الجرس، لكن هل الصحابة الذين كانوا بجانبه يسمعون صلصلة الجرس؟ لا، لم يثبت أن أحد منهم قال هذا القول أبدا، وإنما يقولون وله دوي كدوي النحل، وفي رواية أخرى وله غطيط كغطيط البكر، يعني الجمل البكر، صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغرق في تلقي الوحي كما نستغرق تلاوة الوحي؟ يعني سورة الأنعام مثلا، هل استغرق نزولها نفس الوقت الذي يستغرق قراءتها؟ يعني لو افترضنا أن سورة الأنعام نقرأها في مثلا ساعة، هل استغرق نزولها ساعة؟ هذه أيضا مسألة لم يعني يفصح عنها، لكن الذي يظهر والله أعلم من روايات نزول الوحي أنها ما كان يستغرق نفس الوقت، وإنما ينزل عليه في وقت قصير وهم جالسون معه، ثم يقرأ عليهم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، فإذا يعني سورة طويلة أو قصيرة أو بعض آية أو مثل هذه الآية مثلا جزء من الآية. أيضا مظهر آخر وهو ثقل الوحي الذي كان يقع على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تحمله عليه الصلاة والسلام. زيد هنا يقول أنني كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وركبته على ركبة زيد، فلما نزل عليه الوحي ماذا شعر به زيد؟ ثقل. قال عليه رضوان الله، قال فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها. ترضها يعني كأنك تضرب بحجر ركبة الرجل، ترضها رض من ثقل الوحي. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو على ناقته، صح؟ قال رحمك الله يا شيخ، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو على ناقته، قال فوتدت يديها من ثقل الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم راكب فوقها حتى كادت تسقط الناقة. وفي رواية أخرى أنها بركت من ثقل الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى يعني الوحي بحالة خاصة وفيها ثقل شديد عليه ومتعبة. وقالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد إذا نزل عليه الوحي، يعني يتصبب عرق عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي عليه وهو في اليوم الشديد البرد. فهذه حالة من حالات نستفيدها من مثل هذا الموضع، كيف كان ينزل الوحي وكيف استدرك الوحي هنا في هذه الآية بعد أن سأل ابن أم مكتوم كيف وأنا أعمى يا رسول الله، فنزلت غير أولي الضرر. إذن هذه مسألة. البيضاوي هنا يعني أعرب قول الله تعالى غير أولي الضرر، فقال بالرفع صفة للقاعدون، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب يعني غير أولي الضرر على الحال أو الاستثناء، وقرئ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه. إذن غير أولي الضرر هنا قرئت بثلاث الإعرابات، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فكلها قراءات صحيحة. الرفع على البدل لأن الكلام نفي والبدل معه أرجح، والنصب على الاستثناء يعني استثني غير أولي الضرر، والجر كأنه صفة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيري، يعني صفة للمؤمنين. طيب، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني رفع الله الذين يجاهدون على الذين يقعدون مع أنهم كلهم من المؤمنين، لكنه فضل المجاهدين على القاعدين درجة. هنا نكرة يا تميم، النكرة كما قلنا أنها تأتي للتضخيم والتفخيم، وتأتي للعكس للتقليل والتهوين. طيب وش رأيكم هنا في السياق؟ هنا هو الذي يفصل، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. هنا نقول هذه النكرة والتنوين هنا المقصود به التعظيم، يعني فضلهم على القاعدين درجة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله. فالتنكير هنا إذن المقصود به التعظيم، جملة موضحة لما نفي الاستواء فيه والقاعدون إلى آخره. طيب، وكلا وعد الله الحسنى، يعني المجاهدين والقاعدين لأنهم من المؤمنين جميعا، لكن درجة المؤمنين أو درجة المجاهدين أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم قال في الآية التي بعدها درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. يعني الأجر العظيم الذي وعده هؤلاء المجاهدين هو درجات ومغفرة ورحمة. طيب أنت قبل قليل تقول درجة، وهنا تقول درجات. قال المفسرون درجة هناك تنكير مفرد، لكن ليس المقصود بها درجة واحدة، وإنما درجات، وإنما يقصد منزلة عظيمة جدا. ثم جاء هنا فقال درجات، أي أنهم يتفاوتون حتى المجاهدين في هذه الدرجات. ولذلك الذي يتأمل في درجات الجنة ودركات النار وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وفي السنة النبوية، وقد حاول بعض الباحثين أن يقسمها ويفرزها ويبين درجات الجنة كلها من أولها إلى آخرها، ودرجة دركات النار من أولها إلى آخرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في بعض الأحاديث أن الفردوس، أن عندما قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. هنا قال كل واحد منها بدل إلى آخره، كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا تعظيما للجهاد وترغيبا فيه. ولا شك أن هذا الترغيب أيها الإخوة ظاهر في الآيات، حتى يزول من نفس المؤمن التردد الذي قد يصيبها من المشاركة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الحديث الذي ذكره هنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهو حديث لا يثبت كما تعلمون، وهذه من عيوب تفسير البيضاوي، هو استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت. طيب،
قال رحمه الله إن الذين توفاهم الملائكة يحتمل الماضي والمضارع، وقرئ توفتهم وتوفاهم على مضارع وفيت، بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها، أي يمكنهم من استفائها فيستوفونها، ظالمي أنفسهم في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة، فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة. قالوا، أي الملائكة توبيخا لهم، فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله. قالوا، أي الملائكة، تكذيبا لهم أو تبكيتا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة؟ فأولئك مأواهم جهنم لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار، وهو خبر إن، والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط. وقالوا فيما كنتم حال من الملائكة بإضمار قد أو الخبر، قالوا والعائد محذوف، أي قالوا لهم، وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها. وساءت مصيرا، مصيرهم نار جهنم. وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهم الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. لاحظوا هنا ذكر قبل قليل الآية التي يقع فيها بعض المسلمين أو وقع فيها من أنه قتل مسلما مشتباها فيه، صح؟ يعني رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال السلام عليكم، فظنوه يعني يتظاهر بالإسلام حتى يسلم، فقتلوه وأخذوا ماله. فالله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى من هذه الآية ذكر هذه الصفة، يعني خاطب هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام ويقيمون في وسط الكفار، فيقول لهم اخرجوا، هاجروا إلى يعني مجتمع مسلم فاعبدوا الله فيه، ولا تبقوا تعيشون وسط هؤلاء الكفار فتقعون فيما مثل هذا، تقتلون لأن المسلمين يظنون أنكم كفار لأنكم تعيشون وسط الكفار. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في فتح مكة عندما قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، لكنهم اختلطوا مع الكفار، فيعني كف الأمر الرسول الله سبحانه وتعالى النبي بكف اليد عنهم، قد يقتل هؤلاء المسلمون أو هؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون يقتلون اشتباها فيهم وهم يعيشون وسط الكفار. فالآن انتقل التوجيه لهم، يعني أنتم يا هؤلاء الذين دخلتم في الإسلام لا تقيموا وسط الكفار، لأن هذا لا يجوز. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة واجبة من مجتمع الكفر إلى مجتمع الإسلام حتى يطمئن الإنسان ويأمن على دينه فيؤدي صلاته ويؤدي عباداته وهو في طمأنينة. يقول الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني هذا النوع من المسلمين الذين يسلمون ويبقون يعيشون وسط الكفار، فعندما تتوفاهم الملائكة في وقت نزع الروح تعاتبهم وتوبخهم على إقامتهم في هذا المجتمع. فيقول الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني وهم في حالة ظلم لأنفسهم بإقامتهم في مجتمع الكفر، قالوا فيما كنتم؟ يعني لماذا أنتم مقيمون في وسط المجتمع الكافر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أننا أقمنا هنا بسبب ضعفنا وعدم قدرتنا على الهجرة. ففصل الله فيها. يقول البيضاوي هنا: إن الذين توفاهم الملائكة يحتمل الماضي والمضارع، يعني توفاهم هنا احتمال أنه فعل ماضي، يعني إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني في الماضي، أو أنها مضارع يعني إن الذين تتوفاهم الملائكة، وهذه صيغة يعني فعلا هي تحتمل أنها إن الذين توفاهم الملائكة فيما مضى، أو إن الذين توفاهم الملائكة في باستمرار، يعني يقال لهم هذا القول. قال: ظالمي أنفسهم، يعني في حال ظلمهم لأنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة، فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة. قالوا: أي الملائكة توبيخا لهم، فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله. قالوا: أي الملائكة تكذيبا لهم أو تبكيتا يعني توبيخا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة؟ وهذا حل قد أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، يعني لما رأى المسلمين لا يأمنون على أنفسهم في مكة ولا يستطيعون أن يصلوا، فأمر الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فأول من هاجر عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة رضي الله عنه في وقت مبكر. فإذا الهجرة إلى بلد الإسلام وإلى مجتمع مسلم يقيم فيه الإنسان دينه أمر إلهي أمر الله به، وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة أول من يلوم ويوبخ من لا يفعل ذلك. قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، الذين يقيمون على في المجتمع الكافر وهم يستطيعون الهجرة، فهذا وعيد شديد طبعا. قالوا: لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار بإقامتهم وسط الكفار هم يساعدونهم. قال: وساءت مصيرا، يعني مصيرهم نار جهنم. وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه، وهذا استدلال صحيح، وهو استدلال كما تلاحظون بظاهر الآية وبلفظ الآية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الثعلبي في تفسيره، وهو من مراسيل الحسن البصري رحمه الله، وهم يقولون أن مراسيل الحسن البصري لا تقبل لأنه يتساهل. طيب: إلا المستضعفين من الرجال والنساء، يعني هناك أناس لهم أعذار يتخلفون عن الهجرة لأعذار، فالله عذرهم وذكرهم هنا.
قال رحمه الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه. وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهر، وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة، فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها، وأن أقوامهم صح شيخ أقوامهم وأن أقوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، صفة للمستضعفين إذ لا توقيت فيه أو حال منه أو من المستكن فيه، واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه، واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى إن المضطر من حقه ألا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه، وكان الله عفوا غفورا.
نعم، يعني الله سبحانه وتعالى أخرج من هؤلاء المعاتبين الذين يقيمون في وسط الكفار وهم يعني على الإيمان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هنا عسى الله أن يعفو عنهم، هذه عسى واجبة يعني سيعفو عنهم، هذه من المواضع التي وردت فيها عسى واجبة. إذا قلنا دائما نحن أن عسى من الله واجبة، البعض ما يدرك وش معنى عسى من الله واجبة في مثل هذا السياق. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي هذا سيعفو الله عنهم سبحانه وتعالى لأنه اعتذر لهم بعذر. طيب، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال هذا استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه. استثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذول أصحاب أعذار، فكأنهم جنس مختلف عن الذين ليس لهم عذر. قال وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهر، وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة، فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها. ماذا يقصد هنا؟ يقصد المستضعفين واضح أنه من الاستضعاف وهم الضعفاء من الرجال، سواء كان رجلا مستضعف إما لضعفه إما لفقره إما لأي سبب من الأسباب، والنساء، والنساء الأصل فيهم الضعف، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول أمي كانت من هؤلاء، أم عبد الله بن عباس زوجة العباس بن عبد المطلب كانت من هؤلاء في ذلك عند نزول هذه الآية. والولدان، الولدان يحتمل أن المقصود بها الأبناء الصغار، ويحتمل أن يقصد أن يكون مقصود بها المماليك، فيقول إن كان المقصود بها المماليك فظاهر أنهم مستضعفين، ما ليس في يدهم قرار ولا حيلة، كما كان من بلال رضي الله عنه كان يعذب وهو مملوك. وإن كان المقصود بها الأبناء الصغار فهو إشارة إلى ضرورة أن يقوم أولياؤهم، ولذلك يبدو لي يا شيخ أحمد أنها فلا محيص لهم عنها وأن قوامهم، أيوة يبدو أنها كذا أفضل، سير قوامهم يعني أولياء أمورهم وليس أقوامهم يعني جماعتهم، وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت الفرصة، يعني لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء يعني ضعفاء جدا، ليس عندهم أي فرصة للهجرة، لا يستطيعون حيلة يعني ما عندهم أي مخرج، ولا يهتدون سبيلا. كيف فسرها البيضاوي؟ قال استطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه، الراحلة، المال، القدرة، الصحة، واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل. فإذا لا يستطيعون حيلة يعني قدرة على الهجرة بالنفس وبالمال، ولا يهتدون سبيلا ما يعرفون الطريق. ما هو الحكم فيهم؟ قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى هنا واجبة من الله سبحانه وتعالى، فالله سيعفو عنهم. ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير، يعني الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم وعد جازم، ما قال فأولئك يعفو الله عنهم، لا، قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فجاء التعبير بعسى هنا إشارة إلى أنهم يرتكبون ببقائهم وسط الكفار أمرا خطيرا جدا جدا، ينبغي عليهم أن يخرجوا بأسرع فرصة، ولذلك جاء التعبير هنا بقول عسى الله أن يعفو عنه، ولم يقل فسيعفو الله عنهم بالجزم، مع أن عسى هنا كما قلنا واجب. فلذلك لكن البيضاوي يقول ذكر بكلمة الإطماع يعني عسى، ولفظ العفو إيذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير على حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه حتى يتمكن من الهجرة، وكان الله عفوا غفورا. جميل. هنا يأتي الآية التي بعدها تشير إلى مسألة يتردد كثير من الناس في الهجرة، ويظن أنه إذا هاجر هو موجود في مثلا في مجتمع مكة، ساكن، آكل، شارب، مطمئن، وين يهاجر يروح؟ بيروح لا يلقى سكن، لا يلقى معيشة، خاصة إذا كان من هؤلاء الضعفاء اللي ليس له مصدر. فالتردد لأنه خايف من المستقبل جعله يحجم ويتردد. فالله سبحانه وتعالى سيقول الآن: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يفتح باب الأمل الواسع للمهاجر في سبيل الله. أيوة تفضل.
قال رحمه الله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، مراغما كثيرا متحولا من الرغام وهو التراب. وقيل طريق يراغم قومه بسلوكه أي يفارقهم على رغم أنوفهم، وهو أيضا من الرغام. وسعة في الرزق وإظهار الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، وقرئ يدركه بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ثم هو يدركه، وبالنصب على إضمار أن كقوله: سأترك منزلي ببني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الوقوع والوجوب متقاربان، والمعنى ثبت أجره عند الله تعالى ثبوت الأمر الواجب. والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة حمله بنوه على سرير متوجها إلى المدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، وبايعك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم، فمات.
يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يحث بهذه الآية على الهجرة في سبيل الله، وعلى مفارقة بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، ويفتح باب الأمل وباب الرزق وباب الفرص التي ستكون أمام المهاجر في سبيل الله من الخير ومن الرزق ومن السعة. لذلك يقول: ومن يخرج من بيته. لاحظ هنا ولم يقل من بلده فقط، مجرد الخروج من البيت يبدأ الوعد. ولذلك ذكر هنا قصة جميلة لجندب ابن ضمرة رضي الله عنه، أنه خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في أطراف مكة في التنعيم أدركه الأجل، فقال خصفق بيده هو يده على بعضها وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، وبايعك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم، فمات. فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني ثبت أجره. وهذا أيها الإخوة يعني أمل عظيم في هذا الإسلام وفي هذا الدين، وهو أن العبرة دائما هي بالنية وبالتوجه وصدق التوجه، وليست العبرة بكثرة العمل. وإلا لو كانت العبرة بكثرة العمل لما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. ففتح باب سبحان الله العظيم الرحمة واللطف والتحبيب والترغيب في رحمة الله وفي التوجه إليه وفي التوبة، أن النية الصادقة الصالحة يعني يرفع الله بها الإنسان ويدخله بها الجنة ويغفر بها ذنبه ويفتح له باب الرحمة، مثل هذا الرجل الذي يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه ولم يبلغه، أدركه الأجل ولكنه صادق النية. ومثله ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99، قتل 100 ثم تاب، فأدركته المنية وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان ما كان مما تعرفون القصة، مما يدل على عظمة النية الصادقة والتوجه الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أولا قال يهاجر في سبيل الله، لاحظوا أن تكون الهجرة في سبيل الله. مراغما كثيرا، قال المفسرون مراغما أي متحولا طريقا واسعا. لماذا طيب سمي مراغم؟ قال مراغم إما أن تكون من الرغام وهو التراب، يعني الدنيا واسعة. وهذا المعنى سبحان الله يعني قد أشار إليه الشنفرة وغيره من شعراء الجاهلية عندما قال الشنفرة: لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. هذا وهو جاهلي يعني، فيقول السير في الأرض والخروج في الأرض يفتح لك أبواب كثيرة ولا تبقى في أرض مهانة. فلما جاء الإسلام رسخ هذا المعنى، وهو معنى أنك لا تحبس نفسك في بيئة مغلقة بحجة أن ما في وين أروح، لا رح فيه. الله يقول في الأرض سيجد مراغما كثيرا وسعا. هذا وجه. وجه الآخر مراغما أي أنه مكان واسع تراغم بإيمانك فيه وإقامتك للشريعة الكفار، تراغمهم. وهذا أيضا يؤكده معنى قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. شوف يعني يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا يعني يغيظ الكفار. فكذلك إذا سافر وهاجر إلى منطقة الإسلام وأقام الإسلام هناك هذا يراغم به الكفار، وهذا لذلك سميت مراغما كثيرا. طيب قال: وسعة يعني مراغما كثيرا، يعني سعة في المكان، وفيه بدل المكان ألف مكان. وسعة أي سعة في الرزق الذي يخاف الإنسان أنه يهاجر خوفا من عدم وجود رزق أو ما يستطيع أن يقوم به، قال الله ستجد. ولذلك فتح الله كما تعلمون الباب للمهاجرين، هم خرجوا بأنفسهم فقط صح، ولكنهم فتح لهم الأنصار يعني أبوابهم وبيوتهم وقلوبهم ورزقهم الله سبحانه وتعالى. وقصص عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه وما فتح الله عليه من التجارة والرزق معروفة. وأيضا صهيب الرومي رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر من مكة وكان تاجرا، فأدركه قريش وقالوا: لا يمكن أن تخرج، قد جئتنا فقيرا تخرج بأموالي. قال: فإذا دللتكم على مكان مالي هل تتركوني؟ قالوا: نعم. فدلهم وذهبوا فوجدوها كما قال فتركوه. فلما دخل إلى مكة المدينة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا عبد الرحمن. فالشاهد أن يعني هذه الآية هي في هذا الباب، يعني في فتح باب الرزق والتوفيق والسعة والحياة للمهاجر الذي يهاجر في سبيل الله. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، وقرئ يدركه بالرفع على أنه خبر وبالنصب على إضمار أن، واستشهد بقول الشاعر: سأترك منزلي ببني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا. فالشاهد هنا قوله فأستريحا، يعني أنها أستريحا هنا منصوبة بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء، وهذه من المواضع التي تضمر فيها أن وجوبا السبعة التي ذكرها النحويون. قال: فقد وقع أجره على الله، يعني ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى ثبوت الأمر الواجب، ولذلك سماه وقع كما قال في سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها فوقعت سقطت. أيوة. فهنا يقول فقد وقع أجره، يعني وجب. لذلك لاحظ وقع وجب ثبت، نفس المعنى تتكرر ويعبر بعضها عن الآخر. قال: والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة كما مر معنا. تفضل الشيخ. وإذا ضربتم في الأرض،
قال رحمه الله: وإذا ضربتم في الأرض سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بتنصيف ركعاتها. ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه، ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. فقال: أحسنت يا عائشة، وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فظاهرهما يخالف الآية الكريمة، فإن صح فالأول مؤول بأنه كالتام في الصحة والإجزاء، والثاني لا ينفي جواز الزيادة، فلا حاجة إلى تأويل الآية بأنهم ألفوا الأربع، فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان، فسمي الإتيان بهما قصرا على ظنهم. ونفي الجناح فيه لتطيب به نفوسهم. وأقل سفر تقصر فيه 4 برد عندنا و6 عند أبي حنيفة. وقرئ تقصر من أقصر بمعنى قصر. ومن الصلاة صفة محذوف، أي شيئا من الصلاة عند سيبويه، ومفعول تقصر بزيادة من عند الأخفش. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن. وقرئ من الصلاة أن يفتنكم بغير إن خفتم بمعنى كراهة أن يفتنكم، وهو القتال والتعرض بما يكره.
نعم، لاحظوا الآن أنه لما جاء الحديث عن الهجرة في سبيل الله، وجاء الحديث عن قبلها عن القتال في سبيل الله وما يقع فيه من مواقف، أيضا من الأشياء التي يسأل عنها في مثل هذه المواقف الصلاة في السفر كيف تكون. فالله سبحانه وتعالى شرع لهم هنا أن يقصروا من الصلاة الرباعية في حال السفر، فنزلت هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض، يعني زي ما قلنا قبل شوية، ضرب في الأرض يعني سافر، ها، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب لاحظوا هنا أن تقصروا من الصلاة، كيف عرفنا كيفية القصر؟ يعني افرضوا أن هذه الآية لم توضح بالسنة النبوية، كيف كنا سننفذها؟ هل سوف نأتي إلى صلاة الفجر فنصلي ركعة؟ هذا القياس العقلي يقتضي ذلك. ونأتي إلى صلاة المغرب نقسمها نصفين، تنقسم نصفين صلاة المغرب؟ ما تنقسم، هي 3 ركعات. لكن هذا الذي نزلت الآية: لا جناح عليكم إن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فيها نقطتين. النقطة الأولى أنه قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فأباح لنا قصر الصلاة في السفر، لكنه لم يبين لنا كيفية القصر، هل هو للرباعية فقط أو للثنائية والرباعية؟ صح؟ الذي بين لنا ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قصر لنا الرباعية فقط. صلاة الفجر ما فيها قصر، صلاة المغرب ما فيها قصر، صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط. طيب لولا السنة هل كان سيتضح لنا معنى الآية؟ الجواب لا. إذن لا يمكن الاستغناء عن السنة النبوية في فهم القرآن أبدا، ومن قال بذلك فقد كفر. من قال بأنه لا حاجة للسنة النبوية فقد كفر، رد الإسلام. سوف يضطرب عنده من يرد السنة: الصلاة والزكاة والحج والصوم، 4 أركان من 5، وغير ذلك طبعا، بس هذه يعني أشياء واضحة. النقطة الثانية أنه قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل القصر في السفر مرتبط فقط بالخوف؟ يعني إذا كنت خايف يجوز لك أنك تقصر الصلاة، لكن إذا كنت ما عندك مشكلة ولا تخاف لا يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ الجواب وش هو؟ أيوة، السنة أيضا. عمر رضي الله عنه فهم هذا الفهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد أمنا، يعني خلاص راح الخوف. قال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني خلاص حتى القصر يبقى لكم في وقت الأمن. واضح هذا يا شباب؟ ماذا يقول البيضاوي هنا؟ يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي سافرتم، أن تقصروا من الصلاة بتنصيف ركعاتها، يعني الرباعية فقط. ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه، يعني لو صلى واحد في السفر وأتم 4 ركعات عليه مشكلة؟ لا، لكنه رخصة رخصها الله لنا. ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت، أو قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. فقال: أحسنت يا عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إن فعلت هذا فلا حرج، وإن فعلت هذا فلا حرج. وبعض المحدثين حكم على هذه الرواية بالنكارة، لأن مستغرب أن عائشة تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لماذا هو يقصر وهي تتم؟ لكن بعض الفقهاء أو المحدثين قالوا كما فعل عثمان في الحج، كان يتم يصلي الأربع، والنبي كان يصليها ركعتين. فقيل له في ذلك، فقالوا: لعل عثمان كان له زوجة في مكة فرأى أنه مقيم حتى وهو في الحج وليس مسافر. وأوجبه أبو حنيفة، يعني أوجب الأخذ بالرخصة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه النسائي وهو صحيح، ولقول عائشة رضي الله عنها وهو أصح منه كما في البخاري وفي مسلم: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يعني عائشة تقول صلاة الظهر والعصر والعشاء تراها كانت ركعتين أصلا في الحضر وفي السفر، لكنها بقيت في السفر ركعتين وفي الحضر أصبحت أربع أربع. وهذا حديث صحيح، يعني لا حاجة إلى تأول الآية إذن. طيب، وقوله فلا جناح عليكم، قالوا إشارة إلى أنه من باب الرخصة وليس من باب الواجب. ثم تكلم البيضاوي هنا عن أقل سفر تقصر فيه الصلاة، فقال: وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة. والبرد جمع بريد، يعني أربعة برد والبريد 12 ميل، يعني أربعة برد كم تجي؟ 48 ميلا. هذه أقل مسافة تقصر فيها عندنا، يعني عند الشافعية كما يقول البيضاوي، وستة عند أبي حنيفة. يعني ستة في 12 بكم؟ أظن 60 أو 72، ربما 72 مثلا. قال: وقرئ تقصروا من أقصر بمعنى قصر، ومن الصلاة صفة إلى آخره. وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قلنا كما تقدم أن هذا شرط لا معنى له، يعني أن القصر جائز في السفر مطلقا حتى ولو لم يكن هناك خوف من الذين كفروا، وأن هذه صدقة تصدق الله بها علينا. قال: شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر مفهومها، كما لم يعتبر في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن. وذكرت لكم قصة عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فأجابه بأنها صدقة تصدق الله بها علينا، سواء كنا في أمن أو كنا في خوف، طبعا من باب أولى. ولعلنا نكتفي بهذا ونجيب على سؤال ورد هنا، يقول: هل هناك جمع للآيات التي نزلت ثم حصل تغيير عليها كآية غير أولي الضرر ومن الفجر؟ نعم، يعني ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان، وذكرها أيضا الزركشي، وذكرها ابن عقيلة المكي، وإن لم أكن واهم أنه قد كتب فيها أحد الباحثين بحثا في إحدى المجلات المحكمة، وهي مثل هذه الآيات التي نزل جزء منها ثم نزل الجزء الآخر بعد سؤال أو استفتاء، كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله غير أولي الضرر بعد أن قال ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى يا رسول الله؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، بسبب سؤال ابن أم مكتوم في هذه الآية. وهي آيات محصورة كما قلت لك تميم، ليست كثيرة في القرآن الكريم، يعني هي ربما لا تزيد عن 4 أو 3 آيات ربما في القرآن الكريم كله. نسأل الله أن يفقهنا في دينه. كيف؟ طبعا ترتيب الآيات في السورة لا شك أنه توقيفي بدون خلاف بين العلماء، الخلاف هو في ترتيب السور، والصحيح أنه توقيفي وليس ترتيبا اجتهاديا من الصحابة رضي الله عنهم.
هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.